الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل القراءة فيما ذكره المصنف رحمه الله عند هذه الآيات فيما يتعلق بالقبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، منها الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة، ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعا أو للأمة عموما. وفي هذه الآيات أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله فولي وجهك، والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم. ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة كما تقدم توضيحها. ومنها أن قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب. ومنها قوله وإنه للحق من ربك، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك. ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال ولأتم نعمتي عليكم. فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعثه الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا. وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغه له عدا فضلا عن القيام بشكره. ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها، وبينها لهم أتم تبيين، حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته أعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له. ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم، يقول المصنف رحمه الله: قال وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيه فتنة كبيرة أشاع أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات. فذكر هذا المصنف رحمه الله أنه لكون هذا الحدث كان حدثا عظيما وأثار ما أثار، أكد الله عز وجل الأمر بتحويل القبلة بعدة مؤكدات. مثل ماذا؟ قال منها الأمر بها 3 مرات مع كفاية المرة الواحدة، وتقدم ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية الثانية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، الآية الثالثة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذه يعني الآية كررت 3 مرات تأكيدا لحكم النسخ وتثبيتا للأفئدة بذلك. قال: ومن ذلك ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعا أو للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص وأيضا أمرت الأمة على سبيل العموم. يعني المتقرر عند أهل العلم أن خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خطابا له وخطابا لأمته. لماذا؟ لأنه الكبير، لأنه الإمام، لأنه المطاع، لأنه القدوة لهذه الأمة. فإذا أمر الكبير بشيء فإنه يعتبر أمرا له ولأتباعه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا طلقتم النساء. فهذا يؤكد هذه القاعدة أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر خطابا موجها له ولأتباعه. وضرب لذلك العلماء مثلا: إذا كان هناك قائد أو كان هناك مدير فيقول المسؤول عنه أو المسؤول عليه يقول له: افعل كذا ولا تفعل كذا وارفع هذا الأمر ووضع هذا الشيء في الموضع، لا شك أن هذا الخطاب الموجه للوزير من قبل رئيس الوزراء مثلا أو الحاكم، أو للقائد من قبل قائده، أو للمدير في فرع من قبل المسؤول عنه، يعتبر خطابا له ولأتباعه، لأن هذا المدير عنده أتباع يمتثلون أمره ويتنفذون بأوامره. فهكذا فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خطابا له لأمته، لكن من باب التأكيد في شأن تحويل القبلة لم يكتفى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى القبلة، بل أمره الله عز وجل، ويقول المصنف: هذا كان كافيا في أمر الأمة، لكن على سبيل التأكيد أمر صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص وأمرت الأمة على سبيل العموم تأكيدا لهذا الأمر. ثم قال أيضا: ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. مثلا قوله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذه شبهة أوردها أهل الباطل والعناد. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أجابهم الله بقوله: قل لله المشرق والمغرب. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: الله عز وجل له الجهات كلها، له جهة اليمين والشمال وله جهة اليمين واليسار وله جهة الشمال ويعني وله جهة الشمال والجنوب وأيضا الشرق والغرب. فالله سبحانه وتعالى له الجهات كلها يملكها، فهو له أن يصرف عباده بالتوجه إلى أي جهة، فأينما توجهوا فإنما يتوجهون إلى جهة يملكها الله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا في قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أيضا هذا في رد عليهم إذا قيل: ما هي الحكمة من هذا التحول؟ الابتلاء والاختبار، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، فله أن يوجب عليهم أشياء ثم ينسخ هذا الإيجاب، وله أن يحرم عليهم أشياء ثم ينسخ هذا التحريم، وهكذا في أشياء كثيرة. فهذه أيضا يعني هذا فيه رد لشبهة من شبههم. وهكذا قوله: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وفي قوله لكل وجهة هو موليها، لماذا هذا التشغيب وهذا التشنيع وكل في الواقع متبع للجهة التي تولاها؟ فهذا أيضا فيه رد عليهم، لماذا يشنعون على المسلمين والنصارى يتجهون إلى جهة المشرق مطلع الشمس، واليهود يتجهون إلى جهة المغرب إلى بيت إلى الصخرة بيت المقدس، فالمسلمون يتوجهون إلى الكعبة، يتوجهون إلى الكعبة، فما وجه التشنيع عليهم؟ ولكل وجهة هو موليها، ويخبر الله أنهم إن كانوا يدا واحدة على المسلمين فهم في أنفسهم مختلفون في قبلتهم، فهذا أيضا فيه رد عليهم. أيضا قال ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب، لماذا؟ لأنه يأتمر بأمر ربه سبحانه وتعالى، فكيف يتبع قبلة أهل الكتاب؟ وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها أصلا لم تثبت، لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى المحل الذي توجهوا إليه، إنما هذا شيء ابتدعوه من عند أنفسهم. ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قبلة الأنبياء جميعا هي الكعبة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أما توجه اليهود إلى الصخرة وتوجه النصارى إلى حيث مطلع الشمس فهذا شيء ابتدعوه من عند أنفسهم، وعلى فرض أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتوجه إلى حيث توجهوا إليه، فهذا الأمر قد نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة. قال ومنها قوله وإنه للحق من ربك، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك، هذه الآية أولا مؤكدة بتوكيدين، وإنه إن والتوكيد الثاني باللام، فإذا كان هذا الأمر من الله ثابت وحق فالواجب على المسلم أن يطيع وأن يؤمن وأن يذعن وأن يمتثل وأن يقبل، وإنه للحق من ربك، مجرد الإخبار بالتوجه إلى الكعبة لكان كافيا، كيف والله يقول وإنه للحق من ربك؟ لا تمتري ولا تشك ولا ترتاب ولا تتردد ولا تتأخر في التوجه، فهذا حق ثابت من الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يقبل ما جاء به الله. وهكذا قال ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذا الشهادة معلم، هذا من باب التأكيد لتحويل القبلة. قال سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم يتابع قبلة بعض. قال الله سبحانه وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، فهذا أيضا فيه تأكيد لشأن تحويل القبلة، أن هذا الأمر كما تقدم في موضعه متقرر عند أهل الكتاب، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وقد ذكر هنالك يعني كيف تقرر عندهم أنهم سيؤمرون بالتوجه إلى القبلة، هل بما وجدوا في كتبهم أو لأنه نبي ولا يأمر إلا بما أمره الله أو لأنها قبلة إبراهيم إلى غير ذلك من الأقوال. وهكذا في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تقدم أن الهاء في قوله يعرفونه فيه احتمالان، أنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعرفون نبوته كما يعرفون أبناءهم، أو أن الهاء يعود إلى إيش؟ الهاء تعود إلى تحويل القبلة، أنهم يعرفون هذا الأمر وهو الأمر بالتحويل كما يعرفون أبناءهم. قال وهذا يدل على شدة عنادهم، هم في أنفسهم يعرفون أن هذا الشيء حق وثابت، ومع ذلك يشنعون ويشغبون، وهم يعرفون في أنفسهم، فضحهم الله فقال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، فكيف يشنعون وكيف يشغبون؟ هذا يدل على عنادهم. ثم قال ذكر كلاما في آخر هذا الفصل، ونعلق هنا على كلمة فهي نعمة عظيمة وليتم نعمتي عليكم، فأصل النعمة الهداية لدينه بإرساله رسوله وإنزال كتابه، كما أفاد العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره، أظن أيضا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، تقدمت معنا هذه الفائدة في المقدمة أو في غيرها، أن النعمة على قسمين، النعمة على قسمين، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة خاصة بأهل الإيمان، وهي التي فيها الفلاح والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. ما هي هذه النعمة؟ نعمة التوفيق إلى الدين واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه نعمة مطلقة خص بها أهل الإيمان، كما في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أضاف النعمة إلى هؤلاء نعمة الدين، وكما في قوله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وكما في قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه النعمة المطلقة التي تتصل بسعادة الدنيا والآخرة، هذه خاصة بأهل الإيمان. ولهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال على هذا التقسيم يصح أن يقال ليس لله على الكافر نعمة، فالنعمة المنفية عن الكافر هي نعمة، هي النعمة المطلقة، نعمة الإيمان والهداية إلى الدين والهداية إلى السنة، وهو كافر تقول ليس لله عليه نعمة، تريد به النعمة المطلقة. القسم الثاني النعمة المقيدة، وهي نعمة الصحة والعافية والغنى والقوة والزوجة والولد والأمن واللباس المسكن المركب، هذه نعم يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال سبحانه وتعالى بعد تعداده للنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وكما في الآية الأخرى بعد ذكر النعم أيضا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فقال العلماء النعمة بهذا التعريف أو بهذا القيد هذا من باب الإحسان، بل هو الإحسان، وإحسان الله واصل لجميع عباده من المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولولا نعمة الله عليهم لما استطاعوا أن يعيشوا لحظة واحدة. فهذا معنى قوله فأصل النعمة الهداية لدينه، هذه النعمة المقيدة، عفوا هذه النعمة المطلقة، هذه يقال لها النعمة المطلقة، أما تلك الثانية فهي النعمة المقيدة. وهذا هو فصل النزاع في المسألة، هل لله نعمة على الكافر؟ فمنهم من يقول لا ليس لله نعمة على الكافر، ومنهم من يقول نعم لله نعمة على الكافر، فيكون لله نعمة على الكافر باعتبار النعمة الإيش؟ المقيدة، ويقال ليس لله نعمة على الكافر باعتبار نفي النعمة المطلقة. ثم قال ولعلكم تهتدون، ذكر قال أي تعلمون الحق وتعملون به، هذه هي الهداية، معرفة الحق والعمل به، فمن لم يوفق إلى معرفة الحق والعمل به فليس له سبيل إلى الهداية، من عرف الحق ولم يعمل به هذا ليس من المهتدين، هذا ليس من المهتدين. فهذه النعمة. ثم ذكر أن يعني من أسباب ظهور الحق وجود المعاندين له، وجود المعاندين له، فالله سبحانه وتعالى تأكيدا لشأن القبلة قدر أن تتحرك ألسن هؤلاء الطاعنين في هذا الأمر، فكان فيه زيادة البيان وظهور الحق أتم ظهور لما اعترض هؤلاء المعاندون وهؤلاء المخالفون، وقال الشيء لا يتميز إلا بضده، كما أن النهار لا يعرف إلا بالليل، والأبيض لا يعرف إلا بالأسود، والحسن لا يعرف إلا بالقبيح، فهكذا الحق الثابت في شأن القبلة عرف بوجود هؤلاء المعاندين وهؤلاء المخالفين. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.